هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسن سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نبدأ بسؤال من الأخ علي الخالدي، يقول: ما حكم من امتنع عن دفع الخمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. لا شك أن الخمس واجب، بعض أنواعه بضرورة من الدين ككل، كل المسلمين متفقون على وجوبه، وبعض أنواعه الأخرى بضرورة مذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لا شك أن المشهور عند الفقهاء أيضا أن الخمس يتعلق بنفس الأعيان التي يجب فيها الخمس، فمن لم يخمس أولا هو آثم، ارتكب معصية من المعاصي الجريرة والعظيمة، لأنه يأكل مال الغير، يأكل مال الفقراء، يأكل سهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يصبح ضامنا لهذه الأموال. يعني لنفترض أن إنسان لم يكن يخمس مدة 20 إلى 30 سنة، وكانت تجب عليه في كل سنة الأخماس، ليس فقط أنه عصى فيتوب بعد 20 سنة، بل عندما يتوب عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، عليه أن يرجع إلى دفاتر الحسابات في هذه 20 سنة إذا كانت موجودة، وكل قرش أو كل فلس من هذا الخمس يجب عليه أن يؤديه، لأنه مال الغير، فإذا تصرف فيه يبقى ثابتا في ذمته فيضمنه. هو نوع من أنواع الاختلاس، لا أبالغ إن قلت ذلك. على الإنسان أن يلتفت أنه عندما ينضوي تحت لواء دين من الأديان عليه أن يلتزم بكل المنظومة التشريعية لهذا الدين. من ينضوي مثلا تحت مذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام عليه أن يلتزم بفقه أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، الذي هو فقه الإسلام الأصيل. وحينئذ فكل ما يتصرف فيه من أموال الخمس هو تصرف في أموال الغير، يستتبع إثما ويستتبع ضمانا أيضا، وهذا الضمان لا يرتفع من ذمته، بل عليه عندما يتوب ويعود إلى النصاب الصحيح وإلى الخط المستقيم عليه أن يتوب، ولا تتم توبته ولا تكون نصوحة إلا إذا عاد إلى هذه الأخماس التي لم يكن يؤديها، فأداها الآن لأنها ثابتة في ذمته بعد أن تصرف بها وبعد أن أتلفها، إن كان قد أتلفها، وإن كانت باقية كأعيان في الأموال عليه أن يدفعها إما من هذه الأعيان أو من قيمتها.
جيد، في هذه الحالة كيف يتصرف؟ يعني إذا كانت عنده أموال، هل يخرج خمس كل هذه الأموال أو ماذا يفعل؟ هو لا يعرف الربح والخسارة.
إذا كانت حساباته واضحة ودقيقة، كما لو كان صاحب متجر وهو يسجل في دفاتر الحسابات كل الداخل والخارج والمصروف والمؤونة وكل شيء، ويسجل آخر السنة كم زاد عنده، فهذا يعود إلى الحسابات القديمة ويعرف بالضبط كل سنة كم زاد عنده. وإذا كان إنسانا لا يعرف هذه التفاصيل، فهذا يحتاج إلى ما نسميه بالمصالحة مع الحاكم الشرعي، مع ولي الخمس أو وكيل المرجع المطلع المفوض من قبل المرجع على إجراء هذه المصالحات، ليحسب حسابا تقريبيا بما عليه. وهنا قضية أخرى أيضا وورطة تورط بها هذا الإنسان، وهو أنه في العام الأول لنفترض أنه زاد عنده 10,000 بأي عملة من العملات،
نعم،
هذه 10,000 أدخلها هو في رأس مال السنة الثانية، فأرباح السنة الثانية هي أرباح رأس ماله، وأرباح هذه 10,000
التي خمسها لمن؟ لأرباب الخمس، فهو قد اتجر بأموال أرباب الخمس، فربح. من حق ولي الخمس أن يجيز المعاملات الواقعة على هذه الأموال، فيصبح ما يرتبط بربح السنة الثانية من هذه الألفين اللي هي خمس العشرة آلاف التي هي ربح في السنة الأولى، يصبح من أرباح أرباب الخمس أيضا، إذا ارتأى الحاكم الشرعي أن يمضي هذه المعاملات إذا كانت نافعة ومفيدة لأهل الخمس. وهنا ستتعقد العملية إذا ما تطاولت السنين ولم يكن هذا الإنسان يخمس فيها. عموما إذا كانت الحسابات غير دقيقة وغير واضحة، الطريق الصحيح هو مراجعة مرجع التقليد أو وكيله أو الحاكم الشرعي إن كان مرجعه يجيز الرجوع إلى أي حاكم شرعي في أداء الخمس.
نعم. السؤال الآن من الأخ ياسر، يقول: هل يعتبر استعمال القنابل النووية حراما حتى على أعداء الإسلام؟
لا شك في أن استخدام القنابل المدمرة، مدمرة للإنسان ومدمرة للحيوان ومدمرة للنبات، لا يزال العالم إلى الآن يعيش ما جرى ولو على مستوى الذكريات ما جرى في هيروشيما. إن أخلاقية الأديان السماوية والأديان الإلهية وعلى وجه الأخص دين الإسلام تتنافى مع هذه الإبادة الجماعية التي يباد فيها حتى النساء وحتى الأطفال وحتى بقية الكائنات الحية. إن الإسلام دعا إلى عمارة الأرض، صحيح أن الإسلام دعا الجميع إلى الدخول في السلم كافة، إلى الدخول في الإسلام، لكن الإسلام لا يرتضي هذه الإبادات الجماعية، بل لا يمكن أن يرتضيها صاحب وجدان حر في هذا العالم، فكيف بأرحم الراحمين الذي هو الله سبحانه وتعالى الذي تنبثق منه كل التشريعات الأديانية، وبالأخص في الدين غير المحرف وهو دين الإسلام، وعلى وجه الأخص الامتداد الطبيعي والأصيل لمدرسة الإسلام الرسالية وهي مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من هنا ما يقوله قادتنا الدينيون وعلى وجه الأخص سماحة الإمام الخامنئي مد ظله العالي من أن استخدام هذه القنابل، بل وحتى بحسب الظاهر يقول صناعتها أيضا واقتنائها، يمثل خروجا عن المبادئ العامة لما نعتقده في ديننا وفي مذهبنا، ليس شعارا سياسيا بل هو منبثق من رؤية معرفية كونية دينية فيما يرتبط بهذه الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل. البحث في هذا المجال طويل.
نعم.
اقتناص النظرية الدينية من الآيات والروايات لها مفرداتها الكثيرة، لكن الإخوة والأخوات يكفيهم هذا المقدار من الإشارة، مع أنني أقدر أن القضية واضحة على مستوى دين وسماحة هذا الدين الإسلامي الأصيل.
جيد. الأخ أحمد عثمان يقول: ظللنا لفترة طويلة نصوم ونفطر وفقا للبيان الرسمي لحكومتنا دون أن ننتظر إفادة من المقام السامي لمراجعنا الكرام رضوان الله عليهم، وكنا نعمل بناء على فتوى منقولة لنا عن أحد المراجع العظام رضوان الله عليهم، إلى أن جاءنا من يقول بأن فقهاء المذهب قاطبة لا يجيزون عملنا بالشكل أعلى. سؤالنا هو عن حكم الماضي وما تكلفنا الآن.
الحقيقة ليس فقهاء المذهب قاطبة يقولون بهذا، الرأي المشهور في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الغروب لا يثبت إلا بذهاب الحمرة من جهة المشرق، وأن غياب القرص وحده لا يكفي، هذا هو الرأي المشهور. بينما بقية المذاهب الإسلامية بحسب الظاهر متفقة على أن سقوط القرص يكفي. نعم، ذهب بعض علمائنا وعندنا روايات عديدة تدل على أن سقوط القرص يكفي أيضا، حتى من المعاصرين هناك من يفتي بهذا وأن سقوط القرص يكفي في تحقق الغروب الشرعي. أولا وقبل كل شيء، كان على الأخ، على جميع الإخوة والأخوات المستمعين أن يدققوا في نقل الفتوى، عليهم أن يدققوا في معالم الدين، خصوصا في مثل مواقيت الصلاة ومواقيت الصوم، سواء إمساكا عند الفجر أو إفطارا عند الغروب. القضية قضية دينية حساسة وهامة جدا، تستتبع آثار مهمة جدا، سواء آثار على النفس أو آثار على مستوى الإلزام بالقضاء وإلى ما هنالك. من هنا على جميع الإخوة والأخوات نصيحة دينية أن يدققوا في الأمور الشرعية، يدققوا أولا في الفتاوى والأحكام الشرعية. نحن في عصر العلم، في عصر التنوير، الآن الإنترنت موجودة، كل مراجع الدين لديهم مواقع واضحة معروفة للمؤمنين، الرسائل العملية منتشرة والحمد لله في الشرق والغرب. لا يعذر الآن أخ يسمع خبرا طائشا من هنا أو هناك على أنه فتوى فيعمل به من دون التحقق والتثبت، بتليفون بسيط إلى مكتب المرجع يمكنه أن يتعرف، لأن كثير من الاستفتاءات لا تحتاج إلى استفتاء مكتوب، تحتاج إلى اتصال واستعلام بسيط، ربما لا يحتاج حتى إلى هذا، يحتاج إلى اقتناء الرسالة العملية والنظر فيها. وكثير من الإخوة والأخوات المثقفين والمثقفات يفهمون الرسالة العملية، ومن لا يستطيع أن يعرفها لأمية أو هنالك يحضره عادة في منطقته إما من علماء الدين أو ربما من غيرهم أيضا من المثقفين المتدينين من يقرأ له الفتوى ويبينها. على كل حال، لم يعد زمننا كالزمن السابق الذي يمكن للإنسان أن يغض الطرف فيه، إن قلنا بأنه في الزمن السابق كان يمكن ذلك. طبعا ضغوطات كانت أشد بكثير، هذا الزمن فيه ضغوطات عظيمة من هنا وهناك، لكن من محاسن هذا الزمن سهولة التواصل في القضايا العلمية والفكرية والثقافية، والتي منها ومن أبرزها للمتدين يجب أن يكون معالم الدين وبالأخص الأحكام الشرعية التي ترتبط بمعاشه ومعاده. فيما يرتبط بسؤال الأخ، الأخ يفترض أن الأمر واضح عنده، أنه أول لحظات مدفع الإفطار كما يعبر في كثير من الدولين العربية والإسلامية كان يفطر، فهو كان يفطر عند سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية. إذا جزم بهذا وقطع بهذا، عليه الآن أن يراجع مراجع التقليد، المرجع الذي يقلده إن كان يفتي فتوى بأن الغروب عند سقوط القرص، وهي فتوى قليل قائلها من مراجعنا العظام، فلا مشكلة لديه. إن كان يقلد من يفتي بلزوم ذهاب الحمرة المشرقية، للأسف نقول صومه باطل وعليه أن يعيد. إن كان يقلد من يحتاط احتياطا وجوبيا في ذهاب الحمرة المشرقية، عليه أن يعود بالاحتياط، ربما وصلت النوبة مع مراعاة الأعلم فالأعلم إلى من يقول بسقوط القرص. على هذا الأساس يمكن للإنسان أن يتحقق من هذا الأمر بشكل دقيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل مشكلة هذا الأخ أو هؤلاء الإخوة، لكن عليهم أن ينتبهوا إلى مثل هذه القضية حتى لا تتكرر. والخطاب ليس للأخ السائل، الخطاب لجميع الإخوة والأخوات الذين يسمعوننا ويتلمسون معالم دينهم وأحكامهم الشرعية.
أحسنتم سماحة الشيخ. إذن انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، وفي هذه الثواني القليلة نتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان وإلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين، ونود أن يكون التواصل دائما بيننا إن شاء الله عبر الأسئلة والمداخلات. وإليكم فيما يلي عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.